أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. كان كلامنا في بيان التوسع الثالث الذي ذكره السيد الشهيد، وهو التوسع في الغرامة، والمراد من ذلك أن المرتكز العقلائي يرى أن المال المحاز يجب أو يثبت فيه الغرامة للمحيز، وهذا في موردين: المورد الأول الضمان الواقعي في باب الغصب، فإذا جاء الغاصب وغصب العين ووضع يده على العين، فيرى المرتكز العقلائي أن عهدة الغاصب مشتغلة بالعين فيجب عليه إرجاعها، وإذا تلفت العين يجب عليه أن يضمن بدلها الأصلي، وهو المثل إن كانت مثلية والقيمة إن كانت قيمية، وهذا هو الضمان الواقعي للعين بالبدل الأصلي. المورد الثاني المقبوض بالعقد الفاسد، فلو فرضنا أن البائع حاز على شيء وأجرى العقد، وكان العقد غير جامع للشرائط، كما لو كان العقد معلق، فهنا جاء المشتري وأخذ العين وتصرف فيها، ثم بعدما تصرف فيها وأتلفها، إلى الآن لم يدفع المسمى بعد، فجاء البائع وطرق باب من؟ باب المشتري، فقال له أعطني المسمى، فقال له المشتري تبين أن المعاملة معاملة باطلة، والشارع لم يمضي المعاملة حتى يثبت المسمى، فهنا ما هو الذي يثبت؟ هل يثبت المسمى في العقد الفاسد كالعقد الصحيح، أو يثبت شنو؟ أو يثبت الثمن الواقعي، القيمة الواقعية؟ هنا ثلاث صور: الصورة الأولى أن المسمى مساو للقيمة السوقية الواقعية، فلا مشكلة حينئذ للتساوي. الصورة الثانية أن يكون الثمن المسمى أقل من ثمن المثل، ثمن المسمى 10 دينار وثمن المثل 50 دينار، فهل يجب على المشتري بعد تبين بطلان المعاوضة أن يدفع 50 أو أن يدفع 10؟ يدفع المثل وهو الضمان الواقعي، أو يدفع المسمى؟ يقول السيد الشهيد: بحسب القانون الأولي والقاعدة الأولية، المفروض أنه يثبت شنو؟ المثل، لأن المسمى لا معنى لثبوته بعد فرض بطلان المعاوضة، المسمى إنما يثبت على تقدير صحة المعاوضة. فبحسب القانون والقاعدة الأولية الذي يثبت هاهنا المثل، ولكن هناك نكتة في المقام توجب أن المشتري لا يجب عليه أن يدفع أزيد من المسمى الذي هو أقل من المثل، ما يجب عليه أن يدفع أزيد من 10. لماذا؟ لأن المال إنما يكون محترم ويضمن بقيمته السوقية ما لم يقدم نفس المالك على إهدار حرمة ماله. والمفروض أن البائع عندما أنشأ البيع على المسمى الأقل من المثل أقدم على إهدار ماله واحترام ماله ورضى أنه يدفع له أقل من الواقع وهو 10 دينار. فلأجل الإقدام على إهدار شنو سيخنا بلماله يرى المرتكز العقلائي أنه في طول ذلك لا يجب على المشتري أن يدفع المقدار الزائد، لأنه رضي البائع بإهدار ماله وعدم احترامه، نعم، وتسليط الغير عليه بإزاء أن يدفع له الأقل. ولهذا في هذه الصورة يثبت الأقل. ما هو الأقل؟ المسمى. وهنا يوجد بحث سيأتينا بعدين في المقبوض بالعقل الفاسد، هل أن هذا الكلام تام أو ليس بتام؟ إذ تارة نفترض أن المشتري عالم بفساد المعاملة، وتارة نفترض أنه ليس بعالم بفساد المعاملة، سواء كان عالم بصحتها أو كذا، ليس عالم بالفساد. وتارة نفترض أن البائع إنما رضي بتمليك العين على تقدير أن يكون البيع صحيح، وتارة إنما أقدم على تمليك العين على أي تقدير يا سيدنا. فقد يقول قائل أن البائع إنما أقدم على تمليك عينه ب10 دينار وإهدار حرمة ماله على تقدير صحة العقد الذي فيه خيار مترقب كخيار مجلس، خيار حيوان، أو خيار تخلف شروط، أو خيار عين، أو أنه إنما يقبل بإهدار دم على إهدار ماله على تقدير أن العقد صحيح. وأما لو العقد فاسد أنا ما أقبل على إهدار مالي. وبناء على هذا قد يقال المرتكز العقلائي لا يرى أن مجرد الإقدام على المعاملة يساوق إهدار المال لا بشرط، سواء كانت المعاملة صحيحة أو فاسدة. هذا لحاظ في البحث. لحاظ آخر، المشتري تارة يكون يعلم بأن هذه المعاملة باطلة وأن البائع جاهل. يا شيخنا يا شيخ مرتضى، يقول البائع جاهل بصحة المعاملة، وأنا عالم ببطلان المعاملة. وأقول لعل البائع لو يعلم ببطلان المعاملة ما أقدم على المعاملة أصلا، ولكنه مثلا، أعطيك مثال حتى يصير عندك المطلب تستوعبه أكثر يا شيخنا، تصدق بأكثر. لو أجرى العقد بشرط فاسد، قال أبيعك الدار بعشرة دينار بشرط أن زوجتك تكون منك طالق على نحو شرط النتيجة. أنشأ البيع المشروط بشرط الطلاق على نحو شرط نتيجة، وهذا الشرط باطل لا مباطل؟ قال شرط الطلاق على نحو نتيجة شرط باطل. والشارع يقول أن الشرط الفاسد، يا شيخنا مفسد، الشرط الفاسد مفسد رحمك الله. فيقول البائع أنا إنما أقدمت على تمليك عيني بالثمن الأقل مقرونا بالشرط، والآن المفروض أن الشرط لم يسلم لي ولم تسلم لي المعاملة، وما أقبل على إهدار مالي على كل تقدير. فهنا بعد واضح أنه ما أقدم على إهدار ماله لا بشرط، إنما أقدم على إهدار ماله على تقدير كون الشرط إنه شيخنا صحيح، وأما الشرط فاسد والعقد فاسد. أنا ما أقدم على إهدار مالي، فهنا لا يوجد في كل الموارد هذه النكتة التي ذكرها السيد الشهيد، خصوصا إذا كان المشتري عالم بفساد المعاوضة والبائع جاهل. لو البائع يعلم وأقدم، نقول مع له هو أقدم على هدر ماله ملتفتا عالما أن المعاملة يا سيدنا معاملة شنو باطلة، بس هو ما يدري أن المعاملة باطلة، يعتقد أن المعاملة صحيحة أو شك فيها وما دارس أصول جيدا، قال إن تمسك بأوفو بالعقود أحل الله البيع في الشبهة الحكمية قبل الفحص ما دارس أصول زين، قال أنا شكيت إن المعاملة أوفو بالعقود أحل الله، ما بحث عن المخصص، لا يصح التمسك بالعام قبل الفحص عن المخصص في الشبهات، ما وصل لها المسألة الأصولية. عملياً بعد كثير من الموارد العقود الفاسدة لا يدرون النعقد فاسد، البيع الربوي كثير مننا ما يدرون النعقد فاسد، البيع مع جهالة يجي يقول لك أنا يلا نشتري هذا، يشوفون الآن في إيران كثير تروح مكان يقول يلا اشتري كارتون كله، إذا هذا بيع مجهول. نعم سبدي، سبدي شنو سبدي؟ كم كيلو ما أدري، يلا كومة، بيع الكومة ماركب ترسيد لسيد الأستاذ، فجلي واحد قال هذا بيع بالكومة، يبيعونه بالكومة، ما يدرون الناس أن هذا بيع فاسد، بيع الصبي المميز ما يدرون أنه فاسد. ما أنا أهدرت مالي، أنا أهدرت مالي مو على كل تقدير، أهدرت مالي على تقدير أن المعاملة صحيحة ولها آثار الصحة، أما على تقدير المعاملة باطلة أنا ما أقبل، ما أقبل أن تعطيني بالثمن بشنو؟ بثمن المثل، خصوصا إذا كان بإزائها شروط بإزائها شيء بعد صار أوضح وأوضح. هل إهدار في مطلب آخر بعد؟ هل إقدام الإنسان على إهدار ماله رافع للضمان، ضمان الطرف الآخر؟ قصد بلي الإقدام من باب الإقدام، لأنه
هو أقدم، يعني
أقدم على هدر ماله لا بشرط،
الداعي الذي دعاه للهدر داع غير واقعي، أمر فاسد مثلا، ولكنه حقق الهدر،
لا ما حقق لها، أنا هدري مشروط، أنا هذا من باب الإقدام، يقولون الهدر من باب الإقدام، لازم نجي لحدود الإقدام، إقدامي أنا على أنه أرفع يدي عن عيني لا بشرط، أو إقدامي مشروط، إقدامي مشروط، مشروط بسلامة الشرط، بأن زوجتك تكون طالق، بأن يكون دارك ملك لي، بأنك تصلي عني صلاة الواجب القضاء، هذا أنا، ويرى أن الشرط يقابل بشيء من الثمن بحسب مرتكزاتي، فأنا ما أقدمت على إهدار مالي، والمرتكز العقلائي هل يقبلون أن هذا فقط مع أنه أقدم على المعاوضة بيع السلعة بعشرة دينار مع وجود مبررات عقلائية اقتضته لذلك، فإذا لم تسم له تلك المبررات هل يقبلون العقلاء أنه أهدر ماله بنفسه؟ هذا مشكل. إذن تأملوا في هذا المطلب، وهل نفس إهدار المال كافي؟ الإقدام والإهدار كافي عند العقلاء في عدم ثبوت التضمين أو لا؟ إذن نرجع إلى مطلبنا شيخ إبراهيم. إذا كان، وش الصورة الثانية كانت؟ كان المسمى أقل من ثمن الواقعي من القيمة الواقعية، فقال السيد الشهيد أنه وإن كان مقتضى القاعدة الأولية ضمان القيمة الواقعية، إلا أنه لأجل أنه أهدر ماله بنفسه، ففي طول ذلك لا يرى العقلاء أن المشتري ملزم بدفع شنو؟ الزيادة، بل يثبت فقط المسمى. الصورة الثالثة أن يكون المسمى أكثر من المثل، فأنا إنما أقدمت على أن أملكك الكتاب بإزاء 50 دينار. واضح شيخنا شيخ مرتضى؟ أنا أقدمت أن أملك الكتاب 50 دينار، ثم تبين أن المعاملة فاسدة. هنا السيد الشهيد قال ماذا يثبت؟ لا يثبت المسمى لأن المعاملة باطلة، والذي يثبتها هنا هو المثل الواقعي على القاعدة. بعد يثبت المورد على القاعدة ولا يثبت يا شيخنا شنو؟ المسمى، لأن ثبوت المسمى ضمان المسمى ضمان ناشئ من أثر المعاوضة، وهو فرع صحتها وإمضائها، والمفروض عدم الصحة. هنا تعليق يا شيخنا، ليش ما يقال نفس ما قيل هنا أن المشتري أقدم على هدر ماله؟ عندما أقدم على أن يدفع الثمن الأكثر، ثمن الأكثر يدفع من القيمة الواقعية، القيمة الواقعية للكتاب 10 دينار، وهو أقدم على أن يدفع 50، فلو أعطى 50 للبائع ثم تبين بطلان المعاملة، كيف يطالبه بإرجاع 40؟ يقول أنت أهدرت مالك بالإقدام على المعاوضة، كما أنه لو كان بالعكس تقولون البائع أقدم، ليش هنا المشتري ما أقدم؟ ما هو الفرق يا شيخنا؟ كما أنه في صورة كوني المثل أكثر تقولون البائع أقدم على تضييعي وإهدار ماله، هنا أيضا المشتري أقدم على تضيع وإهدار ماله. شنو الفرق؟ في فرق بينهما؟ ولأما تقولون بالإهدار من الجهتين أو لا تقولوا من الإهدار من الجهتين؟ ما هو الفرق في الصورة الأولى والصورة الصورة الثانية أيضا؟ البائع المشتري إذا أعطى البائع 50 ثم تبين فساد المعاملة، فيتبين أنه يضمن شنو؟ يضمن القيمة الواقعية تقولون، فإنه أقدم على إهدار ماله أيضا، هنا دفع 50 ودك صرف فيها بعد خلاص، ليش يطالب بها؟ ولهذا إما تثبت أما تحكم قاعدة الإقدام في البحث في كلتا الصورتين، أو تقول أن الإقدام لا أثر له، المدارك في كل الموردين على شنو؟ على القيمة الواقعية. لكن المصنف يرى مسلك أقل الأمرين من المسمى والمثل، هذا مبنى المصنف، نتيجة المصنف ما هو؟ أقل الأمرين، مسلك أقل الأمرين من المسمى والمثل، فإن كان المثل أقل فيجب فقط والزائد منفي، وإن كان المسمى أقل فقد أقدم على إهدار ماله. وتحقيق هذا المطلب يأتينا إن شاء الله في بحث المقبوض بالعقد الفاسد. ولا إن شاء الله. بس الكلام هنا لحد مو موحد، هذا ما استكمل المسالك في البحث، وهو أقل الأمرين يثبت أقلا، وهذا ظاهر عبارة ذكر الشيخ العظام، قال يثبت أقل الأمرين. لكن بعض المحشين أشكلوا، قال إما تحكمون قاعدة الإقدام أو ما تحكموها. إذا تحكموا قاعدة الإقدام تقولوا دائما يثبت شنو؟ فلي نعم، فلا إما أن تحكموا الإقدام، حكموا في الموردين، أقدم على إهدار ماله في الصورة الأولى، والمشتري أيضا أهدر على إقدام أمره في الصورة الثانية، يعني يثبت أكثر الأمره لأنه أقدم الإهدار ماله. نعم، مو المسمى، قد يكون المسمى أقل، قد يكون فيها قد يكون بالعكس. نعم، قد يكون بالعكس، فنقول أكثر الأمرين، أو تبنون على أي شيء شيخنا القيمة الواقعية والإقدام وعدم الإقدام ما له أثر في التضمين. فالتفت ولا تغفل. قال اقرأ شيخنا سيدنا اقرأ، يوم تعبانين نحن. وثالثا حصل عندهم التوسع، فيرى يعني المرتكز العقلائي يرى،
فيرى صاحب المال المحاز مستحقا لبدله عند إتلاف غيره له، إما ضمانا لبدله الأصلي بحسب القانون الأولي كما في من أتلف مال غيره.
القانون الأول، القاعدة الأولية، وهو الضمان الواقعي في المتلفات، شوف أقل لزمن الأقل متى عارف، نقول إذا كان الثمن المسمى أقل من ثمن الميت.
نعم،
وسيأتي الصورة الثانية. نعم،
فإن المتفاهم أن صاحب المال قد قنع بالضمان بمقدار المسمى وهدى كرامة ماله بمقدار الزيادة على المسمى، وأما إذا كان الثمن المسمى أكثر من ثمن الميت فلا يضمن إلا بمقدار ثمن الميت، لأن ضمان الباقي كان من أثر المعاملة وكان فرعا صحتها وإمضائها، والمفروض عدم الصحة. وألحق رحمه الله.
لا بس هذا. هذا ما يتعلق بشنه، هذا ما يتعلق بهذا المطلب الأول. المطلب الثاني، ذكر السيد الشهيد رحمة الله عليه وألحق ببحث التوسع الذي ذكره بالتوسعات الثلاث بحثا آخر، وهو ما هو تأثير موقف الحائز الأول في نظر العقلاء لو جاء شخص ووضع يده على المال وأطلق عليه الحائز الثاني، فعندنا مال، طير، سمكة، حازها الأول، ثم في طول ذلك وقعت في يد الثاني، فهناك يدان طوليتان، فما هو نظر المرتكز العقلائي لليد الثانية التي هي في طول اليد الأولى؟ ونبحث في نظر العقلاء من جهتين، من جهة الملكية ومن جهة الضمان، فهل العقلاء يرون أن العين التي وقعت في يد الثاني فيها مقتضي الملكية، وإذا لا يوجد فيها مقتضي الملكية الأولي، هل يوجد فيها مقتضي ملكية ثانوي بعنوان ثانوي؟ وما هو العنوان الثانوي؟ ونبحث أيضا مسألة الضمان. إذا قلنا أنه نبحث أنه هل اليد الثانية التي وضعت يدها على العين ضامنة أو غير ضامنة، ولهذا قال شوف العبارة: وألحق رحمه الله ببحث التوسع في الحيازة لدى العقلاء بحثا عن تأثير موقف الحائز الأول، لأن صدر من الحائز حيازة، ما هو تأثير هذا الموقف الصادر من الحائز الأول في نظر العقلاء على نتائج حيازة الحائز الثاني، وتوضيح ذلك على ما أفاده رضوان الله عليه. واضح المطلب، نقرأه ونعلق، مطلب سهل. إذا ملك شخص مالا بالحيازة كالطير كالسمك كالأخشاب، ثم جاءت يد ثانية وحازت ذلك المال، فاليد الأولى تجعل اليد الثانية بنظر العقلاء مقتضية للضمان كما قلنا في التوسع الثالث. التوسع من ناحية الضمان الغرامة يا شيخ مرتضى، أن المرتكز العقلائي يرى أن هذه اليد الطولية التي وضعت يدها على المال المحاز ضامنة، واليد الثانية بنفسها مقتضية فيها الاقتضاء. يا شيخنا فيها اقتضاء، شنو قد يقال؟ اقتضاء من استولى، من وضع يده على عين فهو مالك. قال: واليد الثانية بنفسها مقتضية لإيجاد الملكية لأنها تحوز، إذن قد اجتمع في هذه اليد اقتضاءان، اقتضاء التمليك واقتضاء الضمان. يقول هذه القاعدة العامة يا شيخنا: من وضع يده على عينه فالاستيلاء، ووضع اليد يا شيخنا هذا في اقتضاءين، اقتضاء تمليك واقتضاء ضمان. اقتضاء ضمان بلحاظ أن العين مسبوقة بيد سابقة، واقتضاء التمليك لأنها تحوز. هذان الاقتضاءان يؤثران في حصول المقتضى فعلا ما لم يوجد مانع. فنبحث متى يحصل المانع عن اقتضاء التمليك، ومتى يزول المانع، متى يثبت المانع عن الضمان، ومتى يزول المانع. ولهذا قال: فقد اجتمع في هذه اليد اقتضاءان، اقتضاء التمليك واقتضاء الضمان، فإن لم يوجد مانع عن فعلية كلا الاقتضاءين، هذا الآن بحث ثبوت الآن وحصول أثرهما خارجا، تحقق الملك والضمان مع. فقد نحتمل ثبوتا أنه إذا العين جاء واحد صادها ثم طار الطير، فجئت أنا وصدتها مرة أخرى، نقول أنت المالك ولكن تضمن الأول. محتمل أو محتمل؟ محتمل ثبوتا أن نقول اليد الثانية هي مالكة ولكنه تضمن للأول قيمة الطير. وقد يقال: لا، أصلا كون العين مملوكة يمنع من اقتضاء الضمان تأثيره في مقتضاه، نفس ملكية العين يا شيخنا بالملكية السابقة يمنع من تأثير المقتضي في مقتضاه، فهو مو مالك. فنحن نريد أن نبحث عن هذه المطالب. واضح إن شاء الله وين نظر المصنف؟ قال: فإن لم يوجد مانع عن فعلية كلا الاقتضاءين وحصول أثرهما خارجا، تحقق الملك والضمان معا. وإن وجد مانع عن أحدهما فقد تحقق الآخر الذي ليس هو فيه المانع، وإن وجد مانع عن كليهما لم يتحقق شيء منهما. إذن لابد أن تبحثوا عن موانع التمليك وموانع الضمان. قال: إذا جئنا إلى الحائز الثاني المستولي الثاني، فالمانع من تأثير المقتضي وهو التمليك في مقتضاه هو عدم رضا صاحب اليد الأولى بتملك صاحب اليد الثانية. دقق بالكلام. فالمرتكز العقلائي لا يرى أن المانع هو الملكية للأول. لا لا، سيد الشيخ ما يقبل الكلام، لأن هذا مبنى في مباني. يقول: ليس المانع من ثبوت الملكية الفعلية للثاني نفس تملك الأول، بل هو عدم رضا اليد الأولى بتملك صاحب اليد الثانية. وبناء على هذا المسلك فإن مطلب في الإعراض، لو أنا رضى، لو رضيت قلت لكم ما عندي مشكلة، أنا أقبل أن أي يد تأتي إلى هذه العين شنو يملكها، أنا أقبل بذلك. فمتى ما وضعت يد أخرى على العين مع وجود رضا صاحب اليد حصل الملكية. أو ما يحتاج إلى إعراض، قال بعضهم على هالكلام، أنا العين موجودة عندي صرف بها، ولكن أقول أنا أرضى، ما عندي مشكلة أن أي واحد يأتي إلى الطير ويأخذه، أنا أرضى بتملكه، مع أنه الطير الآن عندي في بيتي أنظر إليه وهو يبلبل ويخرج الصوت الحسن، ولكن أقول ما عندي مانع، أنا ما عندي تعلق بالدنيا، يا دنيا غري غيري. إذا جاء شخص نفسه يحب أن يأخذ هذا الطير، أنا ما عندي مانع، ما يحتاج إلى إعراض أصلا. فجاء شخص وفتح القفص ووضع يده على المقفص، على الطير الذي في القفص، وأعطاه ولده، قال: تطيب نفسي. المؤمن لو وضع يده في جيب أخيه المؤمن أصلا ما هذا المؤمن، بعد مو في قفص الطير، في الطير في الجيب، أنا ما أقبله، عندما عندي مشكلة والشيخ إبراهيم يجي يحط يده في الجيب بالأعمال، ما أخلي في جيب شيء عشان لو واحد يطبق الرواية بعد. واحد حط الجيب يقولك مرة أنت فقير أعطيك فلوس، بعد فقير مسكين جيبه خاني أو ورقة فيها الديون. شوف المؤمن علاقة مؤمن، وصل لدرجة أنه يرضى بأن يضع، ولا يكون المؤمن مؤمنا إلى أخيه، من حقوق الأخوة أن يقبل أن يضع يده في جيبه. وكان المهاجرين والأنصار فقسموا أموالهم نصفين فوزعوها، وصارت شنو؟ شنو صارت شيخ إبراهيم؟ مؤاخاة بين المهاجرين والأنصار، أنه المهاجر يوزع نصف ماله. والإمام الحسن سلام الله عليه في الرواية يقول، قد معنى الرواية قد بل أعطيت في بلي، أو رواية نصف أو الناس نصف أو كل ما لي أعطيته الله سبحانه، نصفه نصفا بنصف، ما أتذكر الآن، أحسن، قاسم الله ثلاث مرات نصفا بنصف. الإمام الحسن نص إلى لله في الله، هذا مرتبة. فهذا سمع هاي المحاضرات، قال أنا كل أملاكي هذه، أنا هذا الطير، لا أقل الطير، أبدأ بالطير، الطير والسمك، إذا واحد يجي ويضع يده عليه أنا أقبل. على رأي كلامي هنا بأنه بلي لا يوجد مانع إلا عدم الرضا، والرضا موجود وتحققت الملكية. خش كلام، لكن بعض العالم ما يقبل، يقول كونه مملوكا، كونه مملوكا يمنع من تأثير المقتضي فيه، بس بل لا مقتضي، مو مقتضي، ما في مقتضي، مجرد الاستيلاء ليس هو الاستيلاء على المباح والمقتضي، لا صرف الاستيلاء، وهذا استيلاء على المملوك. نعم لو أعرض عنه يقولون مبنيين، لو أعرض مو مجرد الرضا، لو أبرز ذلك وأعرض عن العين وفي طول ذلك جاء شخص، فهذا بعد الإعراض ومجيء الشخص يتملك، بل بعضهم قال ما يتملك حتى بالإعراض ووضع اليد، فضلا عن مجرد شنه رضا الصاحب وعدم رضا الصاحب. فهنا المسألة فيها أكثر من ثلاث مباني. هذا كله بلحاظ اقتضاء شنه عدم تأثير المانع من تأثير الملكية، بل احنا قلنا قد يقاسم مو مانع مو مقتضي، لأن المقتضي مو مجرد الحيازة والاستيلاء، المقتضي هو الاستيلاء على المباح، استيلاء على مباح، وهذا مباح هذا مملوك، فالمقتضي أصلا ما موجود حتى نبحث في رتبة ما يعني. ولهذا قال رحمه الله: والمانع عما تقتضيه اليد الثانية من الملكية عبارة عن عدم رضا. شوف عدم الرضا، ولازم كلامه متى ما وجد الرضا ولو ما في إعراض كفى ذلك، عدم رضا صاحب اليد الأولى من تملك صاحب اليد الثانية. وأما المانع عما يقتضيه الضمان فهو أمران. متى ما نحكم بالضمان؟ مع أنه وضع يده على مال الغير، ومن يضع يده على مال الغير فهو له ضامن. فتى يضع يده على مال الغير بس ماكو ضمان، يوجد هناك ما مانعان، يأتي البحث عنهما غدا. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. إذا خلصنا كلامه سنشير إلى بعض المطالب المهمة بعد كلامي. الآن نشرح نظرية ونعلق بعض التعليقات، لأن بعض التعليقات مختصرة ما يحتاج بعدين أن نفرزها، ينبغي بعد ذلك أن نبحث عن بعض المطالب الكبروية، يأتي إن شاء الله. بس الآن نحن نعالج مطلب الكتاب. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.